إذا كانت المرأة مشغولة وأمرها زوجها بالصلاة فلم تستجب في هذه اللحظة، عليه أن يكون حكيما، فإن كان في الوقت ساعة فلا ينبغي أن يضيق عليها، إن كان وقت الصلاة ما زال واسعا فيقول لها فإذا فرغت مما في يدك تصلين، يعاملها بالحسنى على كل حال، ولا ينبغي أن يكون عنيفا معها، فالغلظة والعنف أمر مرفوض. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأيضا يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله.
And the Sheikh answered by saying that the person who told his wife to pray and she refused, he should use hikmah, he should be wise and look at the situation. If she said it because there is lots of time left for salah, then he should not impose that on her and make sure that she prays within the time limit of the salah, of the prayer. And also he should be lenient with her, and he should be kind and use proper manners with her, since Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that rifq or gentleness is not present in anything except that it makes it more beautiful, and rudeness is not present or put in anything except that it makes it uglier. And also he said alayhi salatu wasalam that Allah is rafiq, he is gentle and he loves the people who have rifq, who have kindness.
طيب شيخ، ما هو حكم التلفاز؟ واذا كان حرام فهل هناك استثناء للاولاد؟
The next question is, what's the ruling on television, and if it is haram then is there any exception for the children?
يقول السائل ما حكم التلفاز وهل هو حرام وهل يعني يجوز للأطفال مشاهدة بعض الأشياء التي في التلفاز أم لا؟ لا شك أن التلفاز آلة فيه الخير وفيه الشر، ولكن من حيث الواقع شره أكثر من خيره بكثير، فالله قال في الخمر والميسر وإثمهما أكبر من نفعهما، بعد أن قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فكون الشيء فيه بعض المنافع هذا لا يعني حله، فلا شك أن التلفاز بصورته التي نعرفها الآن هو حرام، فحرمته واضحة لكثرة ما فيه من شر ولكثرة ما فيه من ضر، ولا يقارن ذلك ببعض ما يذكر فيه من منفعة، فحتى لو كانت فيه بعض المنافع فهي قطرة في بحر محيط من الشر والإثم والعدوان، من العري والفساد والفجور والأفكار الباطلة المضللة وما فيه من كذب وتدليس ونحو ذلك، فيقتصر على الوسائل التي يمكن أن تستعمل في الخير كالمسجلات نذيع من خلالها الأشرطة النافعة والقرآن الكريم ونحو ذلك، والراديو ممكن أن يسمع الإنسان نشرة الأخبار، بعض المحطات كإذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة القرآن الكريم من مكة أو من الرياض، يسمع البرامج المفيدة كنور على الدرب من المملكة العربية السعودية ونحوها من البرامج المفيدة، فالراديو يمكن أن يستعمل في الخير، المسجل يمكن أن يستعمل في الخير، أما التلفاز والفيديو ونحو ذلك فهذه الآلات شرها مستطير ولا يمكن التحكم فيها، فأنت إذا خرجت من بيتك لا تأمن أن تستعمله زوجك وأطفالك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh answered by saying that there's no doubt that television is a medium through which programs are received, and Therefore, as a medium, it has certain benefits, but the evil and the harm that it brings is much greater than the benefits that it provides. And Allah subhanahu wa ta'ala said regarding liquor, alcohol and gambling, that it has certain benefits for people, but its evil exceeds the benefit that they provide, its evil exceeds the benefit that it provides. So therefore, we can say the same about television, because the evil from all these programs that you find, I mean, television as we know it today, does not contain much good, if you analyze it. And the naked scenes, for example, or singing, or false beliefs, and so on and so forth. And you cannot compare that with the little and tiny bit of good or benefit that it may contain, because that is a little drop in the whole ocean of evil. So therefore, it is not permissible to, even for the children, the Sheikh said, to watch it. But rather the people should use, for example, recorders or tape players to listen to something that benefits them, like the Quran or knowledge, and use the radio to listen to the news or to listen to programs. And he gave us three programs that are beneficial, one of them, and of course these are for those who speak Arabic, one program from Cairo, two from Saudi, and there are certain programs that are very beneficial. So these are the media that should be used, the media, the mass media. And also another thing that must be said about television is, as soon as you leave your house, or even when you're in the house sometimes, you have no control whatsoever over what comes onto it, and especially in relation to children and women.
قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بقوم فهو منهم فما نصيحتك يا شيخ لأولادنا ولنا كذلك الذين يتشبهون بالكفار في هذا البلد.
The question is that we know the hadith that whoever resembles a people, he's one of them. So therefore, what is your advice to us or to those who resemble the kuffar in this country or in other countries, resemble the disbelievers? From children and adults.
السائل يسأل عن حديث من تشبه بقوم فهو منهم وما النصيحة التي أوجهها للمسلمين الذين يعيشون في غير بلاد الإسلام وكثير منهم للأسف يتشبهون بالكافرين في عاداتهم وتقاليدهم بل وفي بعض الأمور حتى الدينية فتجدهم يحتفلون مثلا بالكريسماس يحتفلون بالأعياد الدينية ونحن ينبغي أن يكون موقفنا طيبا في توضيح هذا لغير المسلمين فبعض المسلمين يسبب نفور هؤلاء بسوء تصرفه يقول ما يجوز الاحتفال بالكريسماس فتجدهم ينفرون منك أقول لهم ما يجوز الاحتفال بميلاد أي نبي من الأنبياء حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا يجعل المسألة أوضح أننا ليس الأمر أننا متعصبون لأنفسنا ومتعصبون لنبينا بل عيسى عليه السلام نحن أحق به من كل هؤلاء فهو نبي من أنبيائنا وعيسى عليه السلام مسلم وموسى عليه السلام مسلم وإبراهيم عليه السلام مسلم كل الأنبياء كانوا مسلمين فهؤلاء أنبياؤنا الذين نتقرب إلى الله بالإيمان بهم وحبهم وسلوك طريقهم والاهتداء بهديهم فقل لهم هؤلاء الأنبياء جميعا ما احتفل أحد منهم بميلاده لا رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا موسى ولا عيسى ولا أحد من الأنبياء فلا يجوز أن نحتفل بميلاد أحد من الأنبياء لأنهم هم أنفسهم ما احتفلوا بذلك فالاحتفال بميلادهم بدعة ليس من دين الله في شيء بهذا يبين الإنسان ما هو عليه من دين حتى لا يقال أنتم تكرهون أهل هذه البلاد وأنتم تكرهون كذا وعندكم عداء للسامية إلى آخر هذه الدعاوى التي نسمعها هذه الأيام والله تعالى أعلى وأعلم فينبغي للمسلم أن يستقل بشخصيته وأن يستقل بمظهره وبعبادته لا يتشبه بالكافرين وخصوصا في عبادتهم خصوصا في دينهم وما كان من يعني خصائصهم بالذات لا ينبغي أن نتشبه بهم ما كان في من خصائصهم. أما أمور الدنيا المأكل والمشرب والمطعم والعادات والتقاليد والمعاملات فهذه الأصل فيها الحل إلا ما ورد الدليل بتحريمه. والمسلم أيضا يحرص على التشبه بالعرب والمسلمين، وينبغي أن يحرص المسلم على أن يتشبه بالعرب والمسلمين لأنهم هم الذين نزل فيهم هذا الكتاب المبين بلسان عربي مبين، فيحرص المسلم على أن يتشبه بالعرب والمسلمين ما قدر على ذلك. طبعا من العادات السيئة التي يفعلها بعض المسلمين أنهم يأكلون بالشمال، يقلدون هؤلاء في الأكل بالشمال لأنهم يضعون لك الشوكة على الشمال والسكين على اليمين، وهذا يعتبرونه من النظم والقواعد المقررة التي لا يجوز خرقها. فإذا أنت وضعت الشوكة على اليمين قال أنت ما تفهم، ما تعرف القواعد، ما تعرف الإتيكيت، فأنت تضع الشوكة هنا والسكينة هنا ما تعرف، فتدخل المطعم تجد الشوكة موضوعة أصلا على الشمال والسكينة، ما ينبغي أن تطاوعهم في هذا، خذ الشوكة باليمين والسكين بالشمال. واحد يقول أنا ما تعودت أن أقطع بالشمال، قطع باليمين ثم كل باليمين إذا كنت لا تعرف. يعني الإنسان يأكل بيمينه، المسلم يأكل بيمينه، لأن الشيطان هو الذي يأكل بشماله، وهؤلاء يقلدون الشيطان. فالمسلم يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ولا يفعل مثل الكفار يأكل بيد الاثنين، يشرب هنا ويأكل هنا سندويتش وشاي وبيبسي كله مع بعض، يشتغل بيديه الاثنين يشرب ويأكل بالاثنين، غلط هذا، تأكل باليمين وهكذا. قس على هذا، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا إياكم بحفظه.
شيخ وبعضهم يعمل كذا ويعمل كذا ويشرب،
لا بأس بالسندة يعني إذا، لكن العبرة باليد التي تشتغل يعني أشد وأكثر، يعني إذا هو سند بيده الشمال لكن اليد اليمنى هي التي تشرب وترفع، لكن لو فعل هكذا وسند بهذه ما يكون، يكون شرب بالشمال، سند في الأصل اليد التي ترفع الطعام والشراب إلى الفم هي اليد اليمنى. أما إذا احتاج الإنسان إلى مثلا قطعة لحم يعني قوية واحتاج أن يمسك بيده الشمال ليأكل هكذا ما في حرج في هذا إذا استخدم الشمال مساعدة، أما أن يستخدم الشمال كأصل واليمين هي المساعدة فيكون قد قلب الآية، والله تعالى أعلم.
So the Sheikh answered by saying that we find that many of the Muslims resemble the disbelievers in many of their affairs, like their customs and their adat, even to the extent that they take some of the things from their religion and implement them in their lives, like celebrating Christmas and certain religious festivals of the kuffar, of the disbelievers, which is not permissible to do, especially the affairs of the religion. And some of the people, they try to remedy the situation and actually make it worse sometimes by how they actually address these Muslims. They say, it is not permissible to celebrate Christmas and that's it. The Sheikh's opinion is that we should, he said, use wisdom in remedying that situation, and we should say that none of the prophets of Allah alayhi wasalatu wasalam actually celebrated any birthdays, whether it may be Isa, Musa, Ibrahim alayhi wasalam, or anyone else. And we have more right and more claim on Isa, on Jesus as they call him in English, on Isa alayhi salam, more claim than them, because he is a Muslim, he was a Muslim, he was submitted to Allah, he is one of those prophets whom we are obliged to believe in, and we worship Allah subhanahu wa ta'ala, and we seek means of getting near to Allah by believing in those prophets like Isa, Musa and Ibrahim alayhi salatu wassalam. So therefore it is not permissible for people to resemble them, especially in the religious side of it, which is more dangerous than others even, or even in their customs and the ways of presenting themselves. But rather the Muslims should try and resemble other Muslims in good things, I mean, he means, and resemble the Arabs, meaning not the Christian Arabs who may do something that's haram, but the Arabs and the Muslims who are generally, they're all Muslims, and not the, some might say, okay, then some Muslims, they do this and they do that. For example, we see the Sheikh said some Muslims eating with their left hand, which is not permissible, because that's the way, or the hand with which the shaitan, the devil, eats. So therefore, we must correct them, and we must direct them to the proper ways of the sunnah. And the Sheikh said sometimes you find that if you go into a restaurant, that the fork already has been placed on the left hand side and the knife has been placed on the right. And that's why those people, when they resemble them, the Muslims, they say that that's the etiquette, that's the way of eating, the manners, the proper way. And if you take the fork from the left and put it on the right, they say, look, you don't know anything. You know, you don't know even how to eat. Yeah, you don't know the proper manners. So the Sheikh said that because they cut the food with the right and they take it with the left, they eat the food with the left. So someone says, I'm not used to cutting with my left hand. The Sheikh said there is a solution to that as well. You cut with your right hand and you eat with the right hand. And some, he said, they eat with the right, drink with the left, and so on and so forth. So this is not permissible. Something that must be avoided at all costs, as much as possible. And also the people, additional question, the people who take a container or a piece of food with their left hand, and they just touch with the right to make sure that, or to pretend that they're eating with the right, as if. And the Sheikh said that the hand, or the main hand with which you actually hold the food, is the one that's considered that you're eating with. So therefore, if you're holding it with your left hand, even if you may just touch it with your right, it's considered that you're eating with the left hand. So therefore, but if, for example, the Sheikh gave us an example that the piece of meat is so huge that you can't hold it with one hand, then you can use your left, but you must hold it with the right.
طيب شيخ كان حسن وحسين رضي الله عنهما يسعد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهل هذا يعني لابد من إدخال جميع الأولاد إلى مساجدنا في وقت الصلاة ولو كان عندهم سوء تربية والأخلاق
إدخال The question is that we know that Hassan and Hussein radiallahu anhuma used sometimes to climb on the back of the Prophet ﷺ while he was praying. And is it then necessary for people to bring their children to the mosque even if they may have bad manners or something of the kind?
قبل أن أجيب على هذا السؤال هناك إضافة تتعلق بالسؤال السابق لأننا نحرص دائما على أن نكون وسطا فنحن لا نرفض التعامل مع غير المسلمين مطلقا ولا نتعامل معهم تعاملا كتعاملهم مطلقا فبعض التحيات تكون من قبيل العادة وليست من قبيل الديانة والعبادة فمثلا إذا قال لك الكافر صباح الخير وأنت رددت عليه بمثل تحيته فهذا داخل في مثل قول تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها لأنها ليست تحية محرمة نحن في بلاد الإسلام طبعا نبدأ بتحية الإسلام نقول أولا السلام عليكم لكن لا بأس بعد ذلك أن تقول صبحكم الله بالخير مساكم الله بالخير هذا لا بأس به لا حرج في هذا وليس هذا من الدين في شيء لذلك نحن نفرق بينما إذا قال لك الكافر عام جديد سعيد فهذه تحية من التحيات كصباح الخير ومساء الخير تماما وبين أن يقول لك هابي كريسمس إذا قال مثل هذا لا هذه تحية دينية بخلاف ما إذا قال عام جديد سعيد في هذه الحالة يمكن أن ترد عليه لأنها تحية لا تمت إلى الدين. نعم اتفق أن جاء هذا الوقت الذي هو الميلاد مع بداية العام، لكن الأعوام هي كالأيام، لا فرق بين قضية الزمن، هذا يوم وهذا شهر وهذا عام، دون أن يتخذ ذلك على سبيل العيد. فلا بأس كما تحيي إخوانك في صباح كل يوم بمثل هذه التحية، صباحكم الله بالخير، مساكم الله بالخير، وأمثالها من التحيات العادية التي ليست دينية، فهذا أمر لا بأس به. أما التحية الدينية، هذا عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد مجيد، لا، أما هذا فلا، لأن هذا فيه احتفال بميلاد نبي من الأنبياء. هذا بالنسبة للسؤال الذي سبق. أما بالنسبة للسؤال الذي سئل عنه الآن، إدخال الأطفال إلى المسجد، بعض الناس في هذه المسألة يتطرف ويتشدد، والبعض يفرط ويتساهل، والوسط هو العدل في هذه المسألة. فالبعض يريد منع جميع الأطفال من دخول المسجد، بل ويحتج بعضهم بحديث باطل، بحديث موضوع، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا حديث باطل لا يجوز نسبته للرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يريدون منع جميع الأطفال من دخول المسجد، وفي المقابل هناك من يفهم أن دخول الحسن والحسين وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو يحمل أمامة بنت ابنته زينب، وهو يصلي بالناس، صلى بهم وهو يحمل حفيدته أمامة بنت زينب ابنته، فصلى بهم وهو يحملها في الصلاة، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وظل هكذا في الصلاة، كلما ركع أو سجد وضع الطفلة بجواره، وإذا قام حملها، فهذا لا بأس به. فالشاهد أن دخول الأطفال إلى المساجد لا بأس به، وهذا هو الوسط، بشرط ألا يتسببوا في مفسدة. يعني ليس بعد أننا أدخلناهم أننا نتركهم يفعلون ما يشاءون، بل نؤدبهم ونوج اجلس يا ابني، لا تلعب، المسجد له أدابه، لا تتكلم، اجلسوا هنا الآن، عندما نخرج من المسجد إن شاء الله تلعبون. يعني لابد من توجيه وتربية، ليس معنى أننا أذن لهم في الدخول أننا نتركهم يفعلون ما يشاءون. والأطفال يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام: قسم عاقل قارب البلوغ، فهؤلاء لا شك أنهم يحسنون التصرف، وهؤلاء يصفون في الصفوف لأنهم عقلاء ويفهمون، فهؤلاء يصفون مع الناس ويصلون ويعتدوا بصلاتهم، يعرفون كيف يتوضؤون، يعرفون كيف يصلون. وقسم ثاني هم أطفال صغار جدا مثل أمامة، فهذه تحتاج إلى من يرعاها ويحملها، يعني مثل هذه ما تترك لأنها قد تضر وقد توطأ بالأقدام، فمثل هذا الرضيع الصغير لهذا يحتاج إلى من يهتم به. وهناك صنف بين الصنفين، وهم هؤلاء الأولاد الذين ما زالوا يعني لم ينضبطوا بعد، ليسوا مميزين، إذا وقف في الصف يبقى يلتفت يمينا وشمالا، فمثل هذا إما أن يجعلوا في أطراف الصفوف أو أن يجعلوا في الخلف، يعني هؤلاء لا يعتد بصلاتهم لأنهم يلتفتون ويتكلمون، وقد يضرب بعضهم بعضا في الصلاة، هذا يضغط على رجل الثاني وهذا يضرب، هكذا يفعلون. فهذا الصنف إن شاء الله يحتاجون إلى التوجيه، لا ينهرون، لا يقال اخرجوا برا، ما تأتوا إلى المساجد مرة أخرى، بينما إذا ذهب الأطفال إلى الكنائس يقابلونهم بالحلوى، يقابلونهم بالشوكولاتة، يحببونهم في الكنيسة، تعالوا العبوا، تعالوا ارقصوا، تعالوا افعلوا ما تشاءون، هذا لابد أن نكون نبهاء. فبعض الناس يكره الأطفال في المساجد، وبعض خدم المساجد في بلادنا يضربون الأطفال ويطردونهم خارج المسجد، ثم إذا كبروا نقول ما بال هؤلاء الناس لا يصلون، نحن طردناهم وهم صغار، نحن طردناهم، كانوا يأتون ونحن طردناهم أصلا، فكيف نقول ما بالهم لا يدخلون المسجد، كانوا أطفالا يأتون، نحن الذين طردناهم من المسجد. فالشاهد الأمر هنا لا بد فيه من التوسط والاعتدال، والله تعالى أعلى وأعلم.
The Sheikh said before he answers the question that was asked now, if you would like to complete the answer to the question that was asked before about resembling the kuffar, he said that we have to differentiate between how we deal with issues that pertain to the religion of the disbelievers, and the issues that are just customary, and something that's got nothing to do with any religion. So, for example, if someone says good morning, or good evening, or when you sleep, even the Muslims, they say to each other good night or something like that. There is nothing wrong with that. That's not something that's connected to the religion of the kuffar. So therefore, we are permitted to do that. But if someone says Merry Christmas or Happy New Year or something of the kind, then obviously that's to do with resembling them in the deen, in the religion. And we're not allowed to use those kind of expressions to each other or even to others. So that's something. And another thing is that in the dunya, the Sheikh mentioned the worldly affairs and transactions like selling and buying, they are all general principle. The general principle regarding them is that they're all halal except with proof. So that's something that has to be made clear. As for the question that was asked just now about bringing the children to the mosque, then the people regarding this issue are on two extremes, and there are those who are in the middle. So therefore, there is a group who say that we should prevent all children from coming to the mosque. And they use a hadith which is not authentic at all, but rather it's fabricated and has no basis on the authority of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and that is prevent your children and those of you who are majaneen or who do not possess their aql or the mad people from entering your mosques. And that is not a hadith that can be traced back to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, as the Sheikh said. So therefore it cannot be used as proof to prevent the children from coming to the mosque. And also, on the other hand, when we bring the children to the mosque in order for them to get used and to see the Muslims even and to see the prayer, we must not leave them to do everything they like. We must tell them that the mosque has its own rules and regulations. We must order them to sit and be quiet and respect the fact that they are in a place of worship in the masjid. And therefore, we must do our best to actually not disrupt the actual function of the mosque or functioning of the mosque, and at the same time bring our children to get used to it. And the Sheikh divided the children into three main groups, and the first group are those who are nearly have reached the age of puberty or just below it. Those are the ones who behave themselves, and they know that if you tell them to do something, they normally will do it. And they pray properly, they stand in the row, they stand in the saf. The second group are those that are very small, like Umama, the granddaughter of the Prophet ﷺ, and whom he used to carry, of course, ﷺ, when he was praying, even when he was leading the salah. He was carrying her, and when he used to do sujood or prostration, he would put her down, and when he comes up, he would carry her again. So those are the ones who should be taken care of, like the Prophet ﷺ did, because if you leave them alone, they may be hit by accident, or someone might step on them, because they are very small. So they are the ones who need special attention. The third group are those who are in between those two, i.e. they are the ones who are most likely to cause problems. So therefore, those should either be made at the end of the row or behind the rows, because normally the Sheikh said that one of them will step on the leg of the other or use his elbow to inflict some pain on him, and so on and so forth. So therefore, these are the ones who must be contained. And also we must bear in mind that when we treat the children in a bad way, and we actually prevent them from coming to the mosque, and we say, get out of here, you're causing trouble and so on, then maybe the church will welcome them with sweets and chocolate and say, do, you know, feel at home, do what you like, relax, you know, and so on. And then even in the Muslim countries, he said, sometimes the people who are actually working for the mosque, sometimes they kick them out and say, get out of here. And then they see them after many years and say, I wonder why he's not praying. And the Sheikh said, because you actually made them leave the mosque in the first place, and you didn't allow them even to be there. So then, therefore, we must use wisdom in resolving this issue.
نختم سائر بلدان أوروبا والغرب عموما إخواننا هنا يعني نسأل الله أن يوفقهم عندهم نية وعندهم قصد طيب إن شاء الله أن ينشئوا على الشبكة العالمية للاتصالات الإنترنت أن ينشئوا شبكة سلفية ينفع الله بها المسلمين في المشارق والمغارب يجد المسلم عليها ما ينفعه من الأشرطة النافعة باللغات المختلفة باللغة العربية وبالترجمة إلى الإنجليزية وقد يوضع عليه أشرطة بغير العربية والإنجليزية وكذلك بعض المقالات والكتب النافعة والرسائل ونحو ذلك هذا العمل حتى الآن يعني ليس هناك شبكة فيها هذا الذي نأمله ونرجوه وتكون سببا في نشر هذا الدين الطيب في جميع أنحاء الدنيا فهذا الإنترنت من الوسائل التي ينبغي الاستفادة بها والانتفاع من يعني بها ومن خلالها فإخوانكم إن شاء الله في هذه البلاد وفي هذا المسجد يأملون أن يكون ذلك على أيديهم بإذن الله تعالى ونحن نرجو من إخواننا في سائر أنحاء بريطانيا إخواننا السلفيين الطيبين أن يمدوا يد المعونة والمساعدة وأن يتعاونوا جميعا في إنجاح هذا المشروع الذي ما كاد بعض أعداء هذه الدعوة يسمعون به حتى تمنوا له الفشل قبل أن يقوم فلا بد بارك الله فيكم من التعاون وتعاونوا على البر والتقوى وأيضا نحث إخواننا ونحضهم على دعم الدعوة السلفية في هذه البلاد الدعوة السلفية هي الإسلام الحق هي الإسلام الصافي الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونحن محتاجون لتجلية هذا الدين وإظهاره بالصورة الحقيقية التي شوهها أعداء الإسلام بل وشوهها بعض المسلمين فنحن نرجو من إخواننا في داخل هذه البلاد أن يتعاونوا على البر والتقوى وألا يتعاونوا على الإثم والعدوان وأن يتجنبوا طريقة المتساهلين المفرطين وأن يتجنبوا طريقة الغلاة المتشددين بل مما يحمد الإنسان عليه في هذا الوقت الذي ظهر فيه الغلو والتشدد بالجهة والتفريط والتساهل من جهة أخرى فالبعض لا يريد كلاما في أحد لا جرحا ولا تعديلا والبعض يجرح حتى طوب الأرض فلا هذا صحيح ولا هذا صحيح بل من علامات الحق أن يذمك هذان الفريقان فإذا وجدت الفريقان إذا وجدت هذين الفريقان يذمانك في وقت واحد فأنت على خير إذا وجدت الغلاة الجراحين الذين يجرحون حتى طوب الأرض فإذا لم يجد أحدهم أحدا يجرحه نظر في المرآة وجرح نفسه في الآخر ما في أحد يجرحه خلاص أنت مبتدع أنت ضال أنت مضل فهذا غلو هؤلاء الذين غلوا وأصبحوا يجرحون كل أحد فكما يفعل الخوارج في التكفير فعلوا هم في مسألة التبديع تماما فكل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه عند الخوارج ومن لم يكفر ذلك الكافر فهو كافر وهؤلاء كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه ومن لم يبدع ذلك المبتدع فهو مبتدع مثله الحقوه به وبعد ذلك إما وإلا إما أن توافقني وإلا فأنت مبتدع كذلك وهكذا دواليك لا نهاية لذلك والفريق الآخر لا يريدون جرحا ولا تعديلا الكل على خير والكل يعني مصلحون ونستفيد من الجميع فهذه كما قلت هاتان فرقتان في طرفي نقيض فإن وجدت الفرقتين المتشددة الغالية والمفرطة المتساهلة وإذا وجدتهم يعني في الطرفين لا يرضون عنك فاعلم أنك في الوسط بفضل الله تعالى وأنك على الخير أما إن وجدت أحد الفريقين يذمك والآخر قد رضي عنك فاعلم أنك قد ملت إلى أحد الجانبين. فمتى تكون إن شاء الله في الوسطية وفي العدل وفي الإحسان وفي الإصلاح وفي السلفية الحقة الناصعة البياض التي يجمع فيها بين إحقاق الحق ورحمة الخلق، وبين رحمة الخلق وإحقاق الحق، فليس إحقاق الحق على حساب رحمة الخلق ولا رحمة الخلق على حساب إحقاق الحق، بل نجمع بين هذين العنوانين العظيمين اللذين هما عنوان لهذا الدين، إحقاق الحق ورحمة الخلق. لا نجامل في الحق أحدا، ولكننا نحرص على نجاة الناس، نحرص على نجاة المدعوين، لا نريد للمدعوين الهلاك، بل نحن نريد لهم النجاة. فرق كبير بين أن تدعو المدعو وأنت ترجو له الهلاك، وبين أن تدعوه وأنت ترجو له النجاة، فرق كبير بين الأمرين. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الوسط المعتدلين بين الغلاة المتشددين والمتساهلين المفرطين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مدوا يد المعونة لإخوانكم، ليس فقط من أجل هذه الشبكة، ولكن من أجل أن يستطيعوا مواصلة جهودهم لنشر الخير في هذه البلاد. مدوا لهم يد المساعدة، ونقول مدوا لهم يد المساعدة بما هو أعم من أن تقيدوهم بقيد. فبعض الناس يأتي ويقول هذه صدقة لبناء مسجد. يا أخي اجعل الأمر أعم من ذلك، قل هذه إن شاء الله تعالى صدقة لنصرة الدعوة السلفية. اجعل الأمر أعم من أن يكون لبناء مسجد أو لطبع كتاب أو لتوزيع شريط. اترك لإخوانك القائمين، لإخوانك القائمين على الدعوة المجال، خلي لهم حرية حركة أنهم يضعون هذا المال في المكان الذي يرونه هم صحيحا ويرونه هم مناسبا، لأن بعض الأمور تكون أهم من بعض. تبارك الله فيكم، نسأل الله عز وجل أن يجعلكم سببا في الخير. وهذه الدعوة إن شاء الله أنتم بدوركم تنشرونها في إخوانكم في المدن الأخرى في بريطانيا، بل وفي سائر البلدان الأخرى، أنهم يمدون يد المعونة لإخوانهم بفعل الخير. هذه الدعوة المباركة ليست دعوة تدمير، وليست دعوة تفجير، وليست دعوة قتل، وليست دعوة إفساد في الأرض. هذه دعوة مباركة، دعوة على طريق الأنبياء ومنهج الأنبياء جميعا الذين ما كانوا يعرفون الإفساد في الأرض. جعلني ربي وإياكم من الصالحين المصلحين، وجزاكم الله خيرا على صبركم حتى هذا الوقت المتأخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
The Sheikh would like to conclude the lesson by giving a general piece of advice to all of the brothers about the efforts of
brothers, can you please just sit down now and just let the transition finish quickly before you go, inshallah. Jazakallah khair.
خمس دقائق إن شاء الله.
إخوان, please have patience for the other brothers because for them the muhadra is not finished yet. So, بارك الله فيكم. So the Sheikh concluded this session by giving general advice to us on cooperation and moving the da'wah salafiyya forward and making it a cause to spreading the deen of Islam in the West and in other parts of the world. And he told us that the brothers who are in charge of this particular masjid are trying to establish a Salafi network to cover and to facilitate the efforts of da'wah and to make it easier for them to reach others and to put beneficial tapes and books onto the internet. So therefore the Sheikh advised us to help them as much as we can in making this project successful. And he also advised us to cooperate, to have ta'awun. And he recited to us the ayah where Allah said, and cooperate upon righteousness and doing good, and do not cooperate upon evil and misguidance. And also we should do our utmost as much as possible to support the da'wah, the da'wah salafiyya, the true da'wah to the path of the salaf, because this is the pure Islam, the first Islam
that was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And we must not forget that this is the da'wah to the correct Islam, which the enemies of Islam and even some Muslims sometimes present in a very bad picture and in a very bad image. So therefore, we must be between those who are on two extremes. The Shaykh said there is one extreme where the people say that we cannot, everyone is good, no one is upon misguidance, you benefit from everyone, and so on. And there is another extreme that actually exaggerate in saying that everyone is upon dalala, everyone is misguided, everyone is such and such, everyone is mubtadi', and he does jarh, or he finds fault even with something insignificant that you cannot. Even with the soil of the earth, he said. And if he can't do, find faults with that, he looks in the mirror at himself and says, "You're mubtadi." So, the same way as the Khawarij, the group of people who emerged, emerged on a large scale after the death of the Prophet ﷺ, who used to do takfir, who used to declare someone who is a Muslim a non-Muslim, and who used to say that whoever does not do that, then he himself in turn is a kafir. The same way, these people who fell into ghulu in this matter, into exaggerations, they do the same. They say if someone is mubtadi', is an innovator, is not on the sunnah, so whoever doesn't say so, he himself is a mubtadi'. And then they say, if you don't, either you do that or you're one of them. So therefore, the Shaykh said, if you are between those two groups and each one of them hates you, then you're on the right path. Because that means that you're not doing like this one and you're not following also the other one. But if you happen to be in a situation where one of them hates you and the other one likes you, and that means you must take account of yourself and you must consider your actions, and it means that you have some deficiency, and we must have the balance between not compromising on the truth and not compromising in the religion, and having rahmah of the creation. Meaning that we are merciful to the we are merciful to the people, but that does not come at the expense of the truth. We do not compromise in the religion because of that. And at the same time, we do not compromise, but that does not mean that we are very rude to people and we do not have any rahmah on them and we wish them not to be saved. So therefore, the Shaykh said there's a difference between doing da'wah when your intention is to save the person you're doing da'wah to, and the da'wah where the person actually wants that person to be destroyed. And the Shaykh made dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make us of those who are between those two extremes, because he said, Allah said subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَةً, that we have made you an ummah that is just and in the middle. And also he mentioned the point that when the brothers, or if the brothers, and we hope it's when rather than if, the brothers want to help the Salafi da'wah, the da'wah to the way of the Salaf, the Sahaba and those who followed them, and they for example make a donation, which is one of the ways to help in the da'wah, and the Shaykh said previously in Birmingham that the da'wah is helped by two ways, and that is one by mal and by giving financial support, and by rijal, and that is by physically supporting it, putting an effort into it. And when one of you, he said, decides to give some financial support to the da'wah, he should not say, he should not limit them in how they can spend it. He should not say, this is only for the masjid. But rather he should give them the choice, or rather the right to dispose of that wealth in the da'wah generally, as they see fit. And our da'wah, finally, he said, is not da'wah of corrupting the people, blowing them up, maiming them, killing them, and so on. But our da'wah is the da'wah of the Prophet ﷺ, and they were not known for doing and for spreading corruption in the earth. So therefore he said, Barakallahu fikum, for being patient up to this time, and he thanked us, and inshallah he will be going
tomorrow. We thank our Sheikh Abu Hatim Osam Al-Fusi for spending this day with us today and benefiting us all. And as you heard him say, to reach out your hands to the brothers and help them that are putting this Shabaka Salafiya together. And this Shabaka, this network of Salafi network, is not just a network that will be on the internet, but it will be a network of Salafis that will be moving up and down the country, doing dawah and bringing the people together upon the haq, without any of the extremism and without any of the belittling as well on the other side. We'll be balanced, inshallah. So we need your help. Whoever wants the help in this, then feel free to come and see me, inshallah. You have my phone number, you know where I am. Inshallah, there's other brothers here I know from Leicester, from Manchester, that are here, and London as well, and Bristol, Cardiff, that will take place, that will join us in this effort. So inshallah, I'm hoping all of you brothers will help us, inshallah. Barakallahu feekum. Wa jazakum Allah khair for your patience. Subhanakallahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk.